بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب من فضائل عمر رضي الله تعالى عنه. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: وضع عمر بن الخطاب رضي الله عنه على سريره، يعني بعد مقتله رضي الله عنه، فتكنفه الناس يدعون ويثنون، تكنفه أي أحاطوا به، يدعون ويثنون ويصلون عليه قبل أن يرفع، وأنا فيهم. قال: فلم يرعني إلا برجل قد أخذ بمنكبي من ورائي، فالتفت إليه فإذا هو علي رضي الله عنه، فترحم على عمر وقال: ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله تعالى بمثل عمله منك، وإيم الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك، وذاك أني كنت أكثر أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جئت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فإن كنت لأرجو أو لأظن أن يجعلك الله معهما. هذا فيه بيان فضل عمر رضي الله عنه، وأنه منفرد بهذا الفضل مع أبي بكر رضي الله عنه، ولهما خصوصية برسول الله عليه الصلاة والسلام، كان ملازمين له ملازمة تامة، ولهما اختصاص به، وهما وزيرا النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال زيد الحسين لما سئل عن الشيخين قال: هما وزيرا جدي. وقال عنهما النبي عليه الصلاة والسلام: هذان، يعني أبو بكر وعمر، هذان السمع والبصر. وهذا فيه محبة علي رضي الله عنه لعمر، لا كما يزعم الرافضة المبطلون أن عليا يبغض عمر وبكر، وأنه يرى أنهما غصبه الخلافة، هذا من الخرافات والأباطيل. فعلي رضي الله عنه ترحم على عمر وأشاد به، ويتمنى أن يلقى الله بمثل عمل عمر رضي الله عنه، شاهد له بهذه الخصوصية والمنقبة، وأنه يرجو أن يجعله الله تعالى مع صاحبيه، أي النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر رضي الله عنه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون وعليهم قمص، جمع قميص وهو الثوب، منها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك، ومر عمر بن الخطاب رضي الله عنه عليه قميص يجره، يعني قالوا: ماذا أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين. يعني الدين هو اللباس المعنوي، واللباس لباس حسي، لباس لباسان، كما قال تعالى: ولباس التقوى ذلك خير. ففي لباس حسي وهو لباس الثياب، وهو مأمور به، يستر العورة الحسية، وفيه لباس معنوي وهو التقوى. النبي عليه الصلاة والسلام فسر الثياب في هذه الرؤيا بالدين. وجر القميص كما ذكر النووي رحمه الله، هذا يدل على آثاره بعد موته، أن القميص إذا جره يعني صار له أثر في الأرض، هذا يدل على أن عمر رضي الله عنه سيكون له أثر واضح كبير في الناس بعد موته، هذا هو الذي حصل، أن الله تعالى فتح به المشارق والمغارب ومص الأمصار، دون الدواوين، واتسعت رقة الإسلام في عهده رضي الله عنه. وهذه منقبة وشرف وفضل كبير لعمر رضي الله عنه. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم إذ رأيت قدحا أتيت به فيه لبن، فشربت منه حتى إني لا أرى الري يجري في أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: العلم. كذلك هذا تأويل واضح، فإن اللبن هو الفطرة، والعلم هو الذي ينير للعبد طريق الدين وطريق إلى الله عز وجل. واللبن هو غذاء البدن، غذاء البدن الابتدائي الأول، أول ما يولد الطفل يتغذى باللبن، ويستمر اللبن غذاء للإنسان، فهو من أحسن الأغذية وليس فيه أضرار. وكذلك العلم غذاء القلب والروح، فسر النبي عليه الصلاة والسلام اللبن بالعلم، وهكذا يفسر اللبن بالعلم. إذا رأى الإنسان يشرب لبنا فإن هذا يفسر بالعلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم رأيتني على قليب عليها دلو، فنزعت منها ما شاء الله، ثم أخذ ابن أبي قحافة رضي الله عنه فنزع بها ذنوبا أو ذنوبين. هذه إشارة إلى السنين التي حكم فيها أبو بكر، أو التي استخلف فيها أبو بكر رضي الله عنه، أنه استخلف سنتين وبعض الثالثة. وفي بعض الروايات قال: نزع منها ذنوبين، بدون شك هذه إشارة إلى السنين التي استخلف فيها أبو بكر رضي الله عنه. قال: وفي نزعه والله يغفر له ضعفا. يعني قال الشراح: معنى الضعف هنا أنه لم تتسع رقعة الإسلام والفتوحات في عهده رضي الله عنه، لقصر مدته ولانشغاله بحروب المرتدين، لأن الناس ارتدوا بعد وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام، أكثر العرب ارتد ولم يبقى إلا القليل. أبو بكر رضي الله عنه شغل بحرب المرتدين حتى ردهم إلى الدين، ثم بدأ الفتوحات، فتح شيئا من الشام وشيئا من العراق، يعني قليلا من الشام وقليلا من العراق، ثم توفي رضي الله عنه، لم تطل به الحياة بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، بخلاف عمر رضي الله عنه فإن خلافته طالت إلى 10 سنين، وتمت الفتوحات في عهده رضي الله عنه، فتح الله تعالى مشارق الأرض ومغاربها في عهد عمر رضي الله عنه. وليس هذا ضعف في عزيمته رضي الله عنه أو ضعف في نيته، أبو بكر معروف وأفضل الصحابة وأتباعهم لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، حرصهم على الخير ووقف وقفة عظيمة في وجه المرتدين لم يقف غيره، ومواقفه مشهورة معروفة رضي الله عنه. قال: وقوله الله يغفر له ليس معناه أنه ارتكب ذنبا، هذه كلمة تقال في أثناء الكلام، والله يغفر لك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لجابر: أتبيعني جملك والله يغفر لك، كلمة تقال في أثناء الكلام، كلمة طيبة، وليس المراد أنه أذنب ذنبا. ثم استحالت غربا، فالغرب هي الدلو الكبيرة، استحالت غربا يعني صارت الدنيا كبيرة، اتسعت في عهد عمر رضي الله عنه. فأخذ ابن الخطاب: فلم أرى عبقريا. عبقري هذه كلمة يوصف بها الجيد من كل شيء، يعني هذه مثل المضرب المثل، قال عبقري أي أحسن ما يكون، كل شيء يوصف بأنه عبقري فمعناه أنه أحسن ما يكون، كما قال: متكئين على رفرف، متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. فعبقري هنا معناه السيد الذكي الذي ليس فوقه شيء، وهذا مدح عظيم لعمر رضي الله عنه. فلم أرى عبقريا من الناس ينزع نزع عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى ضرب الناس بعطن، يعني حتى سقوا إبلهم واستراحوا. العطن هي مبارك الإبل بعد أن ترد الماء وترتوي، تتنحى قليلا ثم تبرك تستريح، يعني أن الناس ارتووا من الدين والدنيا جميعا في خلافة عمر رضي الله عنه. هذه شهادة لعمر رضي الله عنه بأنه موفق مسدد وقوي في ذات الله تبارك وتعالى. ومعروف سيرة عمر رضي الله عنه معروفة لمن قرأها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم أريد أني أنزع على حوضي أسق الناس، فجاءني أبو بكر رضي الله عنه فأخذ الدلو من يدي ليروحني، يعني يريحني. وهذا إشارة إلى فجاء أبو بكر رضي الله عنه فنزع ذنوبا أو ذنوبين، فنزع نزعا ضعيفا والله تبارك وتعالى يغفر له. ثم جاء عمر رضي الله عنه فاستقى فاستحالت غربا، فلم أرى عبقريا من الناس يفري فريه، يعني ضبطت فريه وضبطت فريه، والفري هو القطع، يقول فر الأديم إذا قطعه، حتى روي الناس وضربوا العطن. وعن جابر رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت الجنة فرأيت فيها دارا أو قصرا، فقلت لمن هذا؟ فقالوا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأردت أن أدخل فذكرت غيرتك، فبكى عمر رضي الله عنه وقال: أي رسول الله، أو عليك أغار، يعني منك أغار. هذا يدل على فضل عمر رضي الله عنه، شهادة من رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه في الجنة وأن له هذا القصر، وروي الأنبياء وحي كما في الحديث. بكى عمر يعني فرحا بهذه البشرى العظيمة، ويعني كأنه تأثر من غير من حياء النبي صلى الله عليه وسلم منه، فإنه أراد أن يدخل قصره فذكر غيرته، فبكى عمر رضي الله عنه قال: وعليك أغار يا رسول الله. لا يمكن أحد أن يغار من النبي عليه الصلاة والسلام، الإنسان يغار من شخص يخشى منه أن يعتدي على محارمه في الدنيا، أما هذا في مر الآخرة، النبي عليه الصلاة والسلام معصوم من ذلك، وهو الذي دعا عمر رضي الله عنه إلى الإسلام وحصل له هذا القصر بسبب دعوة النبي عليه الصلاة والسلام وتعليمه إياه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: بين أنا نائم إذ رأيتني في الجنة، فإذا امرأة توضأ إلى جانب قصر. هذا الوضوء مراد به ليس الوضوء الشرعي، الجنة ليس فيها تكاليف، وليس غسلا لإزالة الأوساخ أيضا، لأن الجنة ليس فيها أوساخ تزال، إنما هذا لزيادة النظافة والنظارة. فقلت لمن هذا؟ فقالوا لعمر بن الخطاب، فذكرت غيرة عمر فوليت مدبرا. يعني الأول فيه بشرى بالقصر، وهذا هذه بشرى بهذه الحورية التي تتوضأ إلى جانب ذلك القصر، يعني النهر يمر بجانب القصر وفي هذه الحريات تتوضأ. هذه بشارات عظيمة لعمر رضي الله عنه، والله سبحانه وتعالى حكيم عليم. الإنسان إذا صار من أهل الخير والصلاح ويتحمل أعباء شديدة ومتاعب ومصاعب، تأتي هذه البشارات من أجل أن تثبته وأن تهون عليه ما يلقى من الشدائد. أن عمر رضي الله عنه من يعني قوم في ذات الله، ولا يعرف الهزل ولا الضحك، ويقول بعض الصحابة أظن علي وغيره قال: يرحم الله عمر ما ترك الحق له صديقا، أنه ما يحابي أحدا في ذات الله، فليس له صديق. الإنسان إذا كان له صديق جامله وحابه. الصحابة يهابون عمر رضي الله عنه هيبة عظيمة، ولا أحد يجرؤ أن يتبسط معه وأن يصادقه لقوته في الحق ولكثرة انشغاله بأعمال الخلافة رضي الله عنه. هذه لا شك أنها تثبت تفرح الإنسان وتثبته تجعله يتحمل هذه الأعباء الشديدة. نسأل الله التوفيق. وعن سعد رضي الله عنه قال: استأذن عمر رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نساء من قريش يكلمنه ويستكثرنه عالية أصواتهن، يعني ليس بهذا رفع لأصواتهن على صوت النبي عليه الصلاة والسلام، فإن هذا منهي عنه، لكن يعني كما قال الشارح على يعني عالت أصواتهن بالمجموع، يعني هؤلاء مجموعة من النساء، هذه تكلم الثاني والثالث والرابع، فمجموع الأصوات صار عاليا، وليس معناه أن واحدة تجهر على النبي عليه الصلاة والسلام ترفع صوتها عليه، هذا منهي عنه من كبار الذنوب، كما قال تعالى: الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فلما استأذن عمر رضي الله عنه قمنا يبتدرن الحجاب، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك، فقال عمر: أضحك الله سنك يا رسول الله، يعني أضحكك بما يهيئ لك من الأفراح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي، فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب. قال عمر رضي الله عنه: فأنت يا رسول الله أحق أن يهبن. ثم قال عمر رضي الله عنه: أي عدوات أنفسهن أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا: نعم، أنت أغلظ وأفض من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني اسم التفضيل أحيانا ما يكون في شيء من المفضل على المفضل عليه، فأحيانا يكون فيه اشتراك وأحيانا ما يكون فيه، لا يلزم. ما قال تعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا. خير، هل عند أهل النار خير؟ ما عندهم خير، فهذا اسم تفضيل. الأصل أنه يوجد في المفضل عليه شيء من ما فضل به المفضل. إذا قلت زيد خير من عمر، عمر فيه شيء من الخير، لكن زيد الخير فيه أكثر، وأحيانا ما يلزم كما في هذه الآية. فمن الشراح من قال أنت يعني حمل على هذا المعنى أنه لا يلزم وجود الغلظة في رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومنهم من قال إن يعني لا مانع أن يكون في رسول الله عليه الصلاة والسلام غلظة، لكن في الحق، كما قال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. فإما يحمل على هذا وهذا. قال: والذي نفسي بيده، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان قط سالكا فجا، أي طريقا، إلا سلك فجا غير فنجك. يعني حتى الشيطان يخاف من عمر رضي الله عنه لقوته في الحق، هذه ميزة ومنقبة عظيمة لعمر رضي الله عنه. وأنا عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: قد كان يكون في الأمم قبلكم محدثون، أي ملهمون، فإن يكن في أمتي منهم أحد فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه منهم. يعني كان المحدثون كثر في الأمم السابقة لشدة حاجتهم لذلك، أما هذه الأمة فقد أغناهم الله تبارك وتعالى عن الإلهام بعظيم الوحي الذي أنزله على نبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالإلهام والكرامات على حسب الحاجة. هذه الأمة جاءها أحسن كتاب وأفضل كتاب وأعظم كتاب أنزله الله تعالى على نبي من أنبيائه، ومحمد صلى الله عليه وسلم وخير الرسل أفضلهم، فأغنيهم الله بالوحي كتاب والسنة عن الإلهام وكثير من الكرامات. لذلك تردد النبي عليه الصلاة والسلام في وجود المحدثين في هذه الأمة، جزم في وجودهم في الأمة السابقة وتردد في وجودهم في هذه الأمة. قد كان يكون في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن هذا تردد، فإن يكن في أمتي منهم أحد فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه منهم. وجاء عن عمر رضي الله عنه أنه ما قال أظن هذا كذا إلا كان كما قال. وقال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الترمذي: إن الله وضع الحق على قلب عمر ولسانه يقول به. عمر رضي الله عنه موفق مسدد ملهم، ليس معنى هذا أنه معصوم، قد يكون عنده قد يجتهد ويصيب، قد يجتهد ويخطئ كغيره من أهل العلم، لكنه في الغالب أنه مسدد موفق رضي الله عنه. ومن هذا الإلهام قصة سارية، كان يخطب عليه رضي الله عنه على المنبر، فقال أثناء الخطبة: يا سارية الجبل الجبل. فسألوا عن ذلك فلم يعني يقول شيء ألقي في نفسي، فلما جاء سارية سألوا قال: كنت منهزما، كان يجاهد في العراق فانهزم وتبعه العدو، فقال: فسمعت صوت عمر، سبحان الله في العراق، وهذا قصة ثابتة، ذكر ابن حجر رضي الله عنه أنها قصة ثابتة، فسمع صوته في العراق، وسمعت صوت عمر يقول: يا سارية الجبل الجبل. قال: فانحزت إلى الجبل، كان مارا بجبل، فانحزت إلى الجبل وقاتلت العدو حتى نصرنا الله. يعني لو استمر مدبرا لأبادهم العدو، لاحقهم وأبادهم، لأن المنهزم لا يدافع يؤتمر خلف، لكنه تحيز إلى الجبل حمى ظهره بالجبل وقاتل من أمامه مع جيشه حتى نصره الله، وتشجع لما سمع صوت عمر، عرف أن هذه كرامة، لا يمكن يصل صوت عمر رضي الله عنه إلى العراق، وما الذي أدرى عمر رضي الله عنه أنه منهزم في هذه اللحظة، فتشجع لما سمع هذا الكرامة، قويت عزيمته ومن معه، فجاهدوا قاتلوا حتى نصرهم الله. وذكر المؤلف أيضا الحديث اللي بعده فيه أيضا كرامات وإلهام لعمر رضي الله عنه. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال عمر رضي الله عنه: وافقت ربي في ثلاث، في مقام إبراهيم، وفي الحجاب، وفي أسارى بدر. هذا ليس على سبيل التفاخر والإعجاب بالنفس، هذا على سبيل بيان هذه الأمور والتحدث بنعمة الله تبارك وتعالى. والفرق بين هذا وهذا هو النية وما يقوم في القلب. بعض الناس يمدح نفسه يقول: أنا كذا وفعلت كذا وأنا كذا، يذكر علما أو صدقات أو ما شابه ذلك، فيحبط عمله بهذا العجب وحب الرياء والسمعة. وبعض الناس يذكره من باب التحدث بنعمة الله، ويذكره مع من يفرح له من صديق ومحب أنه حصل له كذا وكذا وكذا من الخير، من أجل أن يتأثر صاحبه وينتفع ويشجع على الخير. هذا على حسب النية، ولا الأصل الإنسان يخفي عمله، كعمر الذي قاله من باب التحدث بنعمة الله تبارك وتعالى. يعني معروف هذه الثلاث في مقام إبراهيم، قال عمر رضي الله عنه لرسول الله عليه الصلاة والسلام: لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت الآية. وفي الحجاب كان يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله احجب نساءك فإنه يراهن البر والفاجر. فأنزل الله تعالى آية الحجاب. وفي أسارة بدر قصة معروفة أشار بالقتل، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأخذ برأيه وأخذ برأي أبي بكر رضي الله عنه بأخذ من أخذ الفداء، فنزل القرآن يوافق عمر رضي الله عنه. أيضا في أشياء زائدة على الثلاث، منها قوله رضي الله عنه لما اجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم عليه في الغيرة قال لهن عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، فنزلت الآية كما قال عمر رضي الله عنه. في قوله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين في سورة المؤمنون لما ذكر أطوار خلق الإنسان قال عمر رضي الله عنه فتبارك الله أحسن الخالقين، ثم نزلت الآية كما قال عمر رضي الله عنه. والخمر أيضا كان يقول اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، كان في نفسه من الخمر شيء، فحتى نزلت الآية في التحريم. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال لما توفي عبد الله ابن أبي ابن سلول، أبي أبوه وسلول أمه، وذلك قال عبد الله ابن أبي ابن، ما يقال ابني لأنه ليس صفة لأبي وإنما صفة لعبد الله. لما توفي عبد الله ابن أبي ابن سلول، بدل من عبد الله مرفوع، هذا بدل الأول، ابن أبي بدل مرفوع مرفوع، ثم ابن سلول بدل ثاني. جاء ابنه عبد الله ابن عبد الله، هذا رجل صالح، عبد الله الولد هذا مؤمن من خيار الصحابة رضي الله عنهم. والله سبحانه وتعالى يري عباده آياته، يخرج الحي من الميت، هذا ولد صالح وأبوه رأس النفاق، سبحان الله. نوح عليه السلام ابن العزم ولده كافر عمله غير صالح، وهكذا الله سبحانه وتعالى يري عباده. إبراهيم عليه السلام خليل الله وأبوه كافر، يخرج الحي من الميت يخرج الميت من الحي، يعني من الأقوال في تفسير الآية أنه يخرج الكافر من المؤمن والعكس، والمؤمن من الكافر، أن الكافر ميت الموت المعنوي والمؤمن حي الحياة المعنوية. جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله يعطيه قميصه أن يكفن فيه أباه فأعطاه، ثم سأله يصلي عليه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فقام عمر رضي الله عنه فأخذ بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أتصلي عليه وقد نهاك الله أن تصلي عليه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما خيرني الله فقال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة وسأزيد على 70، قال إنه منافق. فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. القرآن هنا وافق عمر رضي الله عنه، فإنه قال النبي عليه الصلاة والسلام كيف تصلي عليه وقد نهاك الله، يعني يقصد لا يستغفر لهم أو لا يستغفر لهم. جاءه النبي عليه الصلاة والسلام بأن الآية ليست ناهيا صريحا محتملة، تحتمل النهي وتحتمل التخيير، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. قد يقال أنه لو استغفر أكثر من 70 يمكن يغفر الله له، الآية في احتمال ليست قاطعة، ولا لا يمكن لرسول الله عليه الصلاة والسلام أن يخالف نهيا صريحا، معصوم عليه الصلاة والسلام من مخالفة القرآن، لكن هنا الآية محتملة، ولذلك أجابه بهذا. عمر رضي الله عنه فهم أن الآية فيها نهي وأنه لا يمكن أن يغفر لهم، 70 للكثرة. على كل حال الآية محتملة. النبي عليه الصلاة والسلام كان رحيما شفيقا وأخلاقه أحسن الأخلاق، ويجزي لا يجزي بالسيئة السيئة، إنما يعفو ويصفح. فلما مات يعني رق له النبي عليه الصلاة والسلام واستغفر له مع ما له من المواقف المخزية مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. في أحد رجع بثلث الجيش، في تبوك رجع بقرابة نصف الجيش، وهو الذي حرض على عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك. فله مواقف معروفة، مواقف مخزية خبيثة، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام رق له بعد موته. وبعض العلماء يقول إكراما لولده عبد الله لأنه رجل صالح، فأعطاه قميصه واستغفر له وصلى عليه جبرا لخاطر ولده، لأنه هو الذي جاء وطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعطيه قميصه. وبعضهم يقول أعطاه قميصه كما قال جابر رضي الله عنه، لأنه أعطى العباس قميصه لما أسر العباس رضي الله عنه، لم يوجد له قميص يأتي عليه لأنه كان طويلا جسيما، فلم يوجد قميص يناسبه إلا قميص عبد الله بن أبي، فأعطاه العباس فكافأه النبي عليه الصلاة والسلام. والله أعلم. هذا يعني اجتهاد من رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم نزل القرآن في النهي صريحا، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، أي للدعاء له. فلم يصلي رسول الله عليه الصلاة والسلام على منافق بعد هذه الآية. إذن هذه أيضا من الموافقات، هذه تكون السادسة، الثلاثة الأول، وهذه الرابعة، والخامسة إيش؟ الحجاب، والسادسة عسى ربنا إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، ربما أيضا السابعة، فتبارك الله أحسن الخالقين. يعني الخامسة والخمر كثيرة، الموافقات عمر رضي الله عنه كثيرة. باب من فضائل عثمان ابن عفان رضي الله عنه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيتي كاشفا عن فخذيه أو ساقيه. يعني هذا استدل ببعض علماء كمالك رحمه الله أن الفخذ ليس بعورة، لكن هذا الحديث ليس فيه جزم، فيه تردد، يعني فيه شك، كاشفا عن فخذيه أو ساقيه، ولا يثبت بالتردد. لكن قد يقول قال إنه جاء في عند أحمد بذكر الفخذين جزما، كاشفا عن فخذيه، فهل يكون في دليل على جواز كشف الفخذين؟ نقول ليس في دليل، لأن الأحاديث جاءت بالنهي عن كشف الفخذ، ومنها ما روى أبو داود بسند الحسن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما بين السرة والركبة عورة، حسن الألباني، ما بين السرة والركبة عورة. فإذا يحمل تحمل رواية أحمد على البراءة الأصلية، لأنه إذا تعارض حديثان أحدهما على البراءة الأصلية والآخر ناقل يؤخذ بإيش؟ بالناقل، لأن البراءة الأصلية هو الأصل، وهذا يكون بعده نقله، يعني كان مباحا ثم نهي عنه. ولا شك أن هذا هو الأحوط، وهو تغطية وجوب تغطية الفخذين. أما حديث أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أجرى في فتح خيبر انكشفت فخذه أو فخذه، قال أنس فكاني أنظر إلى بياض فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ليس في دليل، لأنه انكشف من جري الخيل، لما أجرى الخيل أشك أن الراكب يضطرب فوق الخيل فانكشف فخذه بدون قصد، إذا هذا ليس فيه دليل. فالراجح أن الفخذ عورة، لكن أوائل الفخذ لو كشف عند من يدلي عليه من خاصته وليس فيه فتنة شخص كبير وليس محل فتنة وشهوة فيغتفر، يعني كل من الأمور اليسيرة لا يشدد فيه، لكن إذا كان أمرد جميل فإنه شدد عليه، لأن هذا يدعو للفتنة دعوة كبيرة في فتنة واضحة. لكن إذا كان رجلا كبيرا وليس في فتنة وليس بين النساء ولا من يفتتن فيه، وظهرت أوائل الفخذين ما فوق الركبة بقليل في خارج الصلاة، فإن هذا ما يتسامح فيه، المسألة فيها خلاف معروف. قالت فاستاذن أبو بكر رضي الله عنه فأذن له وهو على تلك الحال فتحدث، ثم استاذن عمر رضي الله عنه فأذن له وهو كذلك فتحدث، ثم استاذن عثمان رضي الله عنه فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه. هل يدل على أن عثمان أفضل من بكر وعمر رضي الله عنهما؟ لا طبعا، لكن لماذا جلس؟ سيأتي أن عثمان رجل حي. قال فدخل فتحدث أي عثمان رضي الله عنه، فلما خرج قالت عائشة رضي الله عنها دخل أبو بكر فلم تهش له ولم تباله، يعني لم تهتم له كثيرا، ثم دخل عمر رضي الله عنه فلم تهش له ولم تباله، ثم دخل عثمان رضي الله عنه فجلس وسويت ثيابك، فقال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. الله أكبر، منقبة عظيمة لعثمان رضي الله عنه، لأنه كان شديد الحياء. عثمان رضي الله عنه كان حييا مشهورا بشدة الحياء، والجزاء من جنس العمل، لما كان شديد الحياء صارت الملائكة تستحي منه، هذا شيء عجيب، الملائكة الكرام يستحيون من عثمان رضي الله عنه، منقبة عظيمة جدا لعثمان رضي الله عنه وأرضاه. تهتش، أنا قرأت التهتش لا خطأ، تهتش فلم تهتش له ولم تباله. وكما يعني سبق ليس هذا فيه دليل على أن عثمان أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدلي، يعني بمصطلح الناس الآن يقول يمون عليه، يعني مثل عنده صديق خاص يمون عليه بكثرة دخوله وخروجه ولزومه له، يمون عليه أكثر. وأبو بكر لأنه أبو زوجته، وعمر أبو زوجته الثاني حفصة، فهؤلاء لهم خصوصية، أما عثمان زوج ابنته فهؤلاء لهم، هذان بكر وعمر لهما خصوصية وكثرة لزوم لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فلم يعني يهتش لهم لذلك. ما عثمان رضي الله عنه فإنه ليس كذلك في كثرة الملازمة، وكان رجل حي. في بعض الفاظ الحديث قال لو لم أفعل لم يبلغ في حاجته، يعني يستحي ولا يتكلم، لو دخل النبي عليه الصلاة والسلام مضطجعا لم يتكلم شدة حياه رضي الله عنه. وعنها رضي الله عنها وعنها رضي الله عنه بكر استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع على فراشه لابس مرط عائشة، يعني المرط كساء من صوف أو كتان، وهو لابس مرط عائشة، يعني هذا ثوب وضعه عليه، وليس اللبس المنهي عنه الذي فيه التشبه بالنساء، هذا مرط يعني كساء وضعه فوقه يعني للستر أو التدفئة، فليس هو اللبس المعروف الذي يخرج به للناس. فأذن لأبي بكر رضي الله عنه كذلك فقضى إليه حاجته، ثم انصرف، ثم استأذن عمر رضي الله عنه فأذن له وهو على تلك الحال فقضى إليه حاجته ثم انصرف، قال عثمان ثم استأذنت عليه فجلس وقال لعائشة رضي الله عنها اجمعي عليك ثيابك فقضيت إليه حاجتي ثم انصرفت فقالت عائشة رضي الله عنها ما لي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي أراك فزعت لأبي بكر وعمر رضي عنهما كما ما لي لم أرك فزعت لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما كما فزعت لعثمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عثمان رجل حي وإني خشيت إن أذنت له على تلك الحال ألا يبلغ إلي في حاجته. يعني هذه الرواية واضحة. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في حائط من حوائط المدينة وهو متكئ يركز بعود معه بين الماء والطين إذ استفتح رجل فقال افتح وبشره بالجنة. قال فإذا أبو بكر رضي الله عنه ففتحت له وبشرته بالجنة. قال ثم استفتح رجل آخر فقال افتح وبشره بالجنة. قال فذهبت فإذا هو عمر رضي الله عنه ففتحت له وبشرته بالجنة. ثم استفتح رجل آخر قال فجلس النبي صلى الله عليه وسلم فقال افتح وبشره بالجنة على بلوى تكون. قال فذهبت فإذا هو عثمان بن عفان رضي الله عنه قال ففتحت وبشرته بالجنة. قال وقلت الذي قال فقال اللهم صبرا أو الله المستعان. البلوى معروفة هي الفترة التي حصلت والتي انتهت بمقتله رضي الله عنه. قتل صابرا محتسبا رضي الله عنه، ترك القتال واحتسب نفسه عند الله تبارك وتعالى. وعنه رضي الله عنه أنه توضأ في بيته ثم خرج فقال أي أبو موسى رضي الله عنه لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أكونن معه يومي هذا. قال فجاء المسجد فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا خرج وجه هاهنا، يعني توجه هاهنا. قال فخرجت على أثره أسأل عنه حتى دخلت بئر عليس. قال فجلست عند الباب وبابها من جريد حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته وتوضأ فقمت إليه فإذا هو قد جلس على بئر عليس وتوسط قفها. قال القف حافة البئر وأصله المرتفع من الأرض. وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر. قال فسلمت عليه ثم انصرفت فجلست عند الباب فقلت لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم. فجاء أبو بكر رضي الله عنه فدفع الباب فقلت من هذا؟ فقال أبو بكر. فقلت على رسلك. قال ثم ذهبت فقلت يا رسول الله هذا أبو بكر يستاذن. فقال أذن له وبشره بالجنة. قال فأقبلت حتى قلت لأبي بكر ادخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة. قال فدخل أبو بكر رضي الله عنه فجلس عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم معه في القف ودل رجليه في البئر كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم. وكشف عن ساقيه ثم يدل على البساطة أن النبي عليه الصلاة والسلام ليس ملكا جبارا وإنما هو عبد ورسول عليه الصلاة والسلام، يعيش عيشة متواضعة كما يعيش أحد الناس. دخل البئر قضى حاجته وجلس على قف البئر بدون فراش بدون كرسي بدون شيء ودل رجليه في البئر. هذه جلسة العبيد المتواضعين. فهذه حياته عليه الصلاة والسلام، حياة بسيطة. قال ثم رجعت وجلست وقد تركت أخي يتوضأ ويلحقني. قلت إن يريد الله بفلان يريد أخاه خيرا يأتي به. يعني لأن النبي عليه الصلاة والسلام بشر بكر رضي الله عنه بالجنة، فيعني رجع لأخيه إذا جاء أن يبشره بالجنة. فإذا إنسان يحرك الباب فقلت من هذا؟ فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقلت على رسلك. ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه وقلت هذا عمر يستاذن، فقال أذن له وبشره بالجنة. فجئت عمر رضي الله عنه فقلت أذن ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. هذه البشارات تكررت للصحابة رضي الله عنهم، خصوصا الخليفتين الراشدين بكر وعمر رضي الله عنهما، ولم تزدهما إلا إيش؟ إلا جدا وتشميرا وخوفا، ما ركنوا إلى هذه البشارات وتركوا بعض العمل، لا، كلما بشروا ازدادوا عملا وخوفا من الله تبارك وتعالى. هذا حال المؤمن، لأنه يعلم أنه ما وصل إلى الجنة إلا أو لن يصل إليها إلا بسبب عمل الصالح، فيزداد طاعة وخوفا من الله تبارك وتعالى. فيعني هذا ما في إشكال، بعض الناس يقول إذا كان قد بشر بالجنة فما فائدة العمل؟ أنه خلاص سيكون في الجنة إذا يترك العمل. لا، نقول وبشر بالجنة بناء على أن الله سبحانه وتعالى علم أنه سيستمر على العمل الصالح حتى يصل إلى الجنة، ولو ترك العمل الصالح ما بشر بالجنة ولا وصل إليها، ويعلم أنه لم يصل إلا بالعمل. فهذه البشارة تزيده جدا واجتهادا. لو أن مثلا مدرسا قال لبعض الطلاب والله أنا أظنك يا فلان تطلع الأول، وش يسوي الطالب هذا؟ يزداد إيش؟ يزداد اجتهادا، ما يقول والله أستاذ خلاص قال لي الأول إذا ما ذاكر، لا، أستاذ شجعه زيادة، قال والله جيد يا فلان، أتوقع أنك أو شبه أجزم أنك بتطلع الأول عليهم. ماذا يصنع؟ ازداد جدا واجتهادا، لأنه رفع معنوياته وشجعه فيزداد جدا واجتهادا. قال فجئت عمر فقلت أذن وبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة. قال فدخل فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في القف عن يساره ودل رجليه في البئر. يعني هذه القصة تشبه حياتهما تماما. أول من جاء أبو بكر هو السابق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، جلس وين؟ عن يمينه، أحسن مكان، بنفس القف وعن يمينه بجواره. جاء بعده عمر على ترتيب الفضل، جاء عمر رضي الله عنه وجلس عن يساره في الدرجة الثانية، ثم جاء عثمان الثالث، سبحان الله كانهم يعني ترتيب مقصود. ودخل عثمان وجلس وين؟ أمامهم، ما وجد مكانه فجلس أمامهم. قال سعيد أولتها قبورهم، أبو بكر عمر دفنا بجوار النبي عليه الصلاة والسلام، وعثمان رضي الله عنه دفنا في البقيع. يعني كأنها صورة مصغرة لحياة هؤلاء الأربعة صلى الله عليه نبينا ورضي الله عن أصحابه وأرضاهم. قال فقلت من هذا؟ قال عثمان بن عفان. فقلت على رسلك. قال وجئت النبي، في أدب الاستئذان، إذا قال من يقول فلان، وإذا كان اسمه أيضا لا يعرف يلتبس أو يشتبه مع غيره يقول فلان ابن فلان، وإذا كان مشهورا بكنيته لا مانع أن يقول أبو فلان، كما قال أبو موسى رضي الله عنه استأذن على عمر قال أبو موسى، هذا أبو موسى. أما قول أنا هذه أنكرها النبي عليه الصلاة والسلام على جابر رضي الله عنه، لما استأذن قال أنا، قال أنا أنا، يعني كل الناس يقولون أنا فلا يعرف من المستأذن. قال وجئت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت، فقال إذن له وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه. قال فجئت فقلت، وهذه آية من آيات رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه أخبر بهذا الغيب فوقع كما أخبر، ابتلي عثمان رضي الله عنه وقتل مظلوما. قال فجئت فقلت ادخل وبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة مع بلوى تصيبك. قال فدخل فوجد القفة قد ملئ فجلس وجاههم من الشق الآخر. قال شريك. فقال سعيد المسيب رحمه الله فأولتها قبورهم. يعني ليست رؤيا تأويل، أولتها تأويل هو ما يؤول إليه الشيء، هل ينظرون إلا تأويله. ما هو تأويل القرآن في هذه الآية؟ هل ينظرون إلا تأويله؟ تأويل القرآن هو وقوع ما أخبر الله به، إذا قامت القيامة جاء تأويل القرآن. إذن التأويل ليس خاصا بالرؤيا، هو ما يؤول إليه الأمر إذا وقع. نقف على فضائل علي رضي الله عنه، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.